بس. مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخاصة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. مشاهدينا الكرام، بكل الحب وبكل التهنئة والتقدير من أسرة قناة الرحمة الفضائية، نرفع أسمى التهاني والتبريكات لفضيلة شيخنا المبارك الدكتور محمد حسان، وذلك لحصول شيخنا حفظه الله تعالى على رسالة الدكتوراه اليوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. الأخبار تناولتها مجموعة من وسائل الإعلام اليوم، ومنها جريدة اليوم السابع نشرت الخبر وبتقول الشيخ حسان يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر. حصل الشيخ محمد حسان على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر في رسالته العلمية المقدمة بعنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر، وناقشت اللجنة العلمية المشرفة على الرسالة الشيخ حسان في أطروحته العلمية والمنهجية صباح اليوم بمقر الجامعة، وقررت منحه هذه الدرجة العلمية الرفيعة. أشرف على رسالة الشيخ حسان الدكتور صابر طه عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وتشكلت لجنة مناقشة من الدكتور محمد العدوي الأستاذ بالجامعة، والدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا، والدكتور محسن عبد الواحد عميد كلية الأداب بجامعة القاهرة. وتتناول الرسالة طرق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله، وتقدم صورا من سماحته صلوات الله عليه في مخاطبة الآخر ودعوته إلى الله الواحد. بكل الحب نرفع أسمى التهاني والتبريكات لشيخنا حفظه الله تعالى، وتحضرني أبيات أقولها لشيخنا حفظه الله: جنينا ثمار البذل والفضل والجهد، فأنس على أنس وشهد على شهد، وهذا غراس المجد يؤتي ثماره، وفي الصبر مفتاح لبوابة السعد، تغازلك الشاشات شوقا ورغبة، وكل ينادي شيخنا شيخنا عندي، فسر في طريق المجد في ثوب عزة غير آبه بأهل الهوى والصد والنقد والرد، واعذرني يا شيخ فالحرف خاشع وفي مهجتي أضعاف أضعاف ما أبدي، ولو كانت الأنهار حبرا لريشتي لما بينت ما في فؤادي من الود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا محمد حسان وأن يحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد هذا الخبر الجميل الذي أذعناه على حضراتكم الأكارم، في الحقيقة وصلني خبر قبل الحلقة أو قبيل الحلقة، وكان خبرا سيئا للغاية. الخبر بيقول أن العليا للرئاسة تقول تسلمنا خطابا رسميا بحمل والدة أبو إسماعيل جوازا أمريكيا. في الحقيقة إلى الآن هذه الأخبار يعني ترددها وسائل الإعلام من الحين إلى الآخر، وبأن أكثر من يومين ثلاثة في هذا الخبر، وكل الجرائد ما فيش وراها غير أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدته تحمل جواز أمريكي، والآخرون يقول أنها تحمل جنسية أمريكية، والشيخ يقول أنها تحمل جرين كارد يعني إقامة في أمريكا ولا تحمل جنسية. يعني هناك أيضا على اليوم السابع نشر خبر بتقول تسلمنا خطابا يفيد حمل والدة أبو إسماعيل جواز أمريكي وليس جنسية أمريكية، ومواقع الإخبارية تناولت هذا الخبر أيضا بشكل أو بآخر، لكن في بيان نشرته جريدة اليوم السابع قبل قليل بتقول أبو إسماعيل يرد على ما نشر حول جنسية والدته. الشيخ حازم أبو إسماعيل حفظه الله تعالى بيقول لم يصدر من أي جهة رسمية داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت الداخلية أو الخارجية أو اللجنة العليا للانتخابات، ما يفيد أن والدة الأستاذ حازم تحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. ثانيا، جميع البيانات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أنها لم تتلقى ردا من وزارة الخارجية أصلا، وكل ما ينشر بوسائل الإعلام هي أكاذيب. ثالثا، الدعوة المرفوعة من الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وتسليم اللجنة العليا للانتخابات وثيقة رسمية تفيد بأن والدة الأستاذ حازم لا تحمل إلا الجنسية المصرية، كان ردا على امتناع الداخلية عن تسليم الأستاذ حازم مستندات تفيد أي شيء وليست القضية مرفوعة، لأن الداخلية أعلنت أن والدة الأستاذ حازم تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وذلك منشور بجريدة المصري اليوم الخميس الموافق 5 إبريل بالصفحة الأولى، أي أن قضية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية وليس قرارا بأنها تحمل الجنسية الأمريكية والفارق كبير. رابعا، الدعوة المرفوعة تطالب بإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن إعطائه ما يفيد جنسية والدته، ومعنى القرار السلبي أنها لم تعطي أي أشخاص أو جهات أي بيانات أصلا. خامسا، أما بخصوص الفقرة إسلاميون يطالبونه بالاعتذار عن الكذب السياسي، فإننا نعترض على هذه الجملة قانونا، لأنها تشهر بالأستاذ حازم وتصفه بالكذاب، وهذا غير صحيح وغير مثبت قانونا حتى هذه اللحظة صدق أي إشاعة من تلك الإشاعات، بالإضافة إلى أن التفاصيل في صفحة 5 لم تنشر إلى من هم الإسلاميون المذكورون، وهل الجريدة تسمح بأن يقوم مواطن بسب مواطن آخر على صفحاتها حتى ولو كان إمام مسجد أو وزيرا؟ سادسا، بخصوص العنوان الجانبي بالصفحة الأولى لنفس العدد تحت منشط المفصل صفحة 13، إمام مسجد بنيويورك أنصح أبو إسماعيل بحلق لحيته. أحزنني جدا وأحزن جموع التيار الإسلامي أن تقوم جريدة محترمة مثل اليوم السابع، لها احترام عند جموع التيار الإسلامي، بأن تستشهد بشخص شيعي معروف في أمريكا بأنه رجل إيران لنشر المذهب الشيعي، وهو ليس عدوا للأستاذ حازم فقط بل عدو لجميع المسلمين وأهل السنة، وسبق اتهامه بأمريكا بجريمة سرقة، وقد تم عمل مداخلة تليفونية من الأستاذ حازم على قناة الحكمة وقال فيها هذا الكلام على الهواء مباشرة، وتم عمل مداخلة أخرى مع أحد كبار التيار الإسلامي بأمريكا وهو مستشار منظمة المؤتمر الإسلامي بأمريكا الدكتور مجدي وردة على نفس القناة، وذكر فيها أن طارق يوسف هذا شيعي وعدو لأهل السنة والمسلمين، ويمكن لكم التأكد من ذلك من خلال المواقع الإلكترونية بكتابة على جوجل اسم طارق يوسف الشيعي. وبناء على سبق وحرصا على مصداقية جريدتكم الموقرة وعلى حقوق الأستاذ حازم أبو إسماعيل القانونية، نرجو من سيادتكم تصحيح الخبر السابق ذكره بالإضافة إلى تعريف القارئ أن طارق يوسف شيعي وليس من أهل السنة. لذا نرجو من سيادتكم وجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار، وخاصة في هذه الأوقات التي تمر بها مصر من انتخابات رئاسية لأول مرة في تاريخها، نظرا لما قد يتسبب من ردود أفعال على المستوى القانوني أو الشعبي ناتجة عن قراءة أخبار غير سليمة وغير دقيقة. وإذا نؤكد على نشر هذا البيان بالجريدة بنفس المساحة والبنط والمكان في جريدة الغد بنفس الطبعة المنشورة بالأمس، وتفضل بقبول وافر الاحترام وتقدير محمد مرسي المحامي مكتب المستشار القانوني الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. كان هذا هو البيان الذي نشرته جريدة اليوم السابع قبيل الحلقة بدقائق لإعطاء فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل رده حقه في حق الرد. على كل حال، موضوع الشيخ حازم إلى الآن في كلام كثير، وأنا شايف أن الموضوع ما بين الإشاعة والحقيقة، فإحنا ننتظر لحد ما يخرج لنا قرار رسمي من اللجنة العليا للانتخابات تؤكد هذا الكلام. المشكلة مش مشكلة الشيخ حازم أبو إسماعيل، يعني ده مش عارف اليومين اللي فاتوا دول ولحد النهاردة كل يوم يطلعون أن في مرشح من المرشحين الإسلاميين عنده مشكلة إعلانية ومشكلة فلانية. الدكتور محمد سليم العوا قالوا ده من أصل سوري وما ينفعش يترشح وراخر رئاسة الجمهورية. أبو الفتوح قالوا ده من أصل قطري. على ايه الحكايه؟ ما فيش مرشح من مرشحي رئاسه الجمهوريه يحمل جوازا وجنسيه مصريه كامله خالصه. واضح ان هناك حرب شعواء ليس على شخص الشيخ حازم واسماعيل وحده، ولكن على مرشحين التيار الاسلامي. ابو الفتوح النهارده بيقول اعتز بانتمائي لمصر ولا احمل الجنسيه القطريه. اكد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح لرئاسه الجمهوريه انه يعتز بمصريته، نافيا الادعاءات التي اثيرت حول كونه يحمل الجنسيه القطريه، وذلك في تدوينته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأكد أحمد سلامة مدير الاتصال الخارجي بحملة الدكتور أبو الفتوح أن هذه الأقاويل غير صحيحة والبينة على من ادعى، مشيرا إلى أنهم لن يلتفتوا إلى مثل هذه الأقاويل قائلا نريد تجديد طريقة الحرب على المرشحين. وطالب أسامة من أطلق هذه الشائعة بضرورة تقديم إثبات على ما أشاعه حتى يتم رفع دعوى قضائية عليه لإثبات كذب ما ادعاه. الحكاية الموضوع بقى الغريب ان الحكايه ما بقتش بس على المرشحين الاسلاميين، حرب كامله على الكل. في خبر النهارده بيقول، الخبر كان معايا راح فين؟ يلا خير. الخبر كان بيقول ان الاستاذ عمرو موسى المرشح رئاسة الجمهوريه بيقول انا اعترف ان شقيقي يحمل الجنسيه الفرنسيه وانا لم اهرب من التجنيد. كانوا اتهموا الاستاذ عمرو موسى المرشح لرئاسه الجمهوريه انه اخوه يحمل الجنسيه الفرنسيه وانه هو هربان من التجنيد، لذلك لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه. كل ما يكون فيه مرشح له ثقل عند الناس او له شعبيه في الشارع يطلعوا له بموضوع ويقولوا ده بيحمل الجنسيه، ده هرب من التجنيد، ده عنده المشكله الفلانيه والمشكله العلانيه. هذا والله المستعان. طبعا عم يوصل لنا خبر الاستاذ عمرو موسى حتى نقراه لكم بالتفصيل. اول برضو موضوع الباشمهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل جماعة الإخوان المسلمين وتحديدا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين. منذ خبر ترشح الباشمهندس خيرت الشاطر إلى هذا المنصب وهناك أقاويل كثيرة تقال على وسائل الإعلام لا سيما الإعلام العلماني والليبرالي وأيضا من بعض الإسلاميين. الاسلاميين بيقولوا ان احنا اتفقنا ان اللي هيترشح الاسلاميين الموجودين فقط اللي هم الدكتور عبد المنعم والعوة والشيخ حازم وباسم خفاجه وفي دكتور اخر محمد ابو يزيد فقي وهو دكتور ازهري، دول اللي كانوا موجودين على الساحه وبقالهم فتره شغالين بحملتهم وبقالهم فتره ماشيين بقالهم اكتر من سنه تقريبا قاعدين يعملوا برامج انتخابيه ومؤتمرات ويعرفوا الناس من بانشطتهم ولهم ظهور مكثف عبر وسائل الاعلام. فجاه الاخوان المسلمين بعد ما قالوا انهم مش هيرشحوا حد بيرشحوا لنا المهندس خيرت الشاطر رغم التزام جماعه الاخوان المسلمين بوعد كان قد يعني قالوه قبل كده ان هم مش هيرشحوا حد لمنصب رئاسه الجمهوريه من جماعه الاخوان المسلمين. ايه اللي جد وايه اللي حصل حتى يتراجع الاخوان عن هذا القرار؟ هذا ما سيتعرف عليه في حلقه اليوم. الاخوان المسلمين نفسهم حدث هناك انشقاقات كثيره وعديده في الاخوان المسلمين نلمسها حتى على المستوى اللي بيننا، يعني بغض النظر عن ما يعرض في وسائل الاعلام، في مجموعه كانت مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ومجموعه اخرى من افراد شباب الاخوان المسلمين كانوا مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. البعض من قيادات الاخوان المسلمين الذين قدموا استقالتهم في الفتره اللي فاتت شايفين ان قرار الاخوان بترشيح خالد الشاطر هذا قرار انتحاري لجماعه الاخوان المسلمين، وهناك مجموعة من شباب وأفراد الإخوان المسلمين استقالوا من الجماعة وهناك أيضا قيادات. إيه رأيكم نشوف فيديو لأحد الشباب من أفراد الإخوان المسلمين الذي استقال من الجماعة ونشوف رأيه إيه في موضوع ترشيح باشمهندس خيرت الشاطر؟
شهادة وليست رأيا سياسيا، شهادة أمام الله سبحانه وتعالى، والبيعة التي في رقابنا للبشر اللي هم الإخوان المسلمين ليست مقدمة على البيعة التي أمام الله سبحانه وتعالى أن نشهد شهادة حق. فأنا في الصندوق ملتزم أن أشهد لله لا أشهد للبيعة للبشر، وهذه البيعة للبشر هي بيعة رضائية مشروطة بالطاعة، وإنما الطاعة تكون بالمعروف. وهذا الذي حدث أراه أنا كشخص مكلف من عند الله سبحانه وتعالى بعقلي مناط التكليف العقل، هذا العقل يوحي يعني هو اللي عبر لي أنا وناس كتير و50% من الجماعة أو ما يقرب من 50% أن هذا القرار خاطئ واستعجل فيه ودفعنا إليه دفعا، وسيحدث ما لا تحمد عقباه على الصف الوطني أولا وعلى مصر ثانيا وعلى كل لحمة الوطن وكل القوى التي كنا نتطرس بها في الماضي وكنا نتباهى أن احنا جزء من الشعب المصري بيدفع وبنناضل من أجل مصلحة الشعب المصري وما زلنا نفعل ذلك. لكن الخلاف هنا يا سيدي ليس خلافا على الأصول، نحن نتخلف في مساحة المتغيرات، فلما تلزمني بأنها أصول؟ هذا العسف، هذا التهديد، هذا الكرباج الذي يمسكه أمين عام الجماعة ويهدد دائما بالفصل والعسف بكل من بكل ما لا يوافقه يفصل 50%.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصدمة اللي احنا شفناها من حزب الحرية والعدالة شاطر ولا رد غير عليهم غير برد واحد بس، انا للاسف خلاص كده يعني ايه ما يلزمنيش الحزب الحريه والعداله ولا عضويته، وهقدر اقول لهم دي احسن رد على الكلام اللي انتوا قلتوه. كان ليكم تصرفات غريبه واحنا بنقول ايه ممكن فاهمين عننا لكن مش للدرجه دي، انتوا ما رشحتوش خيرت الشاطر إلا عشان خاطر تفتتوا الأصوات ويبقى سهل أوي تزوير الانتخابات، وشكلكم هتضيعونا زي ما ضيعتونا 52. كابي الكرمي
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب. أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب. أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب. أحلى
السياحة باقة من الخدمات المميزة. عرض حيكسر الدنيا ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة وفي منه كمان 10 أيام تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة خير رفيق لك بجوار خير الجوار. تريجولي للسياحة.
أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب.
سؤال يطرح نفسه على الساحة الآن وسؤال موجود من خلال صفحتنا على الفيسبوك. هل استطاع الغرب والمجلس العسكري أن يحدث انشقاقا داخل صفوف التيار الإسلامي سواء كانوا في السلفيين أو في الإخوان المسلمين أو في الجماعة الإسلامية أو غيرها من الجماعات داخل التيار الإسلامي؟ هل هذا كان هو المقصود؟ على كل حال معنا سؤال من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك وياريت نور ينزل لنا استربايا عليها رابط الصفحة. السؤال بيقول من وجهة نظركم ما هي أسباب الانشقاق الواضح داخل التيار الإسلامي وكيف يمكن الخروج منها؟ من وجهة نظركم ما هي الأسباب أو ما هي أسباب الانشقاق الواضح داخل التيار الإسلامي وكيف يمكن الخروج منها؟ نرجو من جميع مشاهدينا التفاعل معنا من خلال استطلاع الرأي الموجود على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وبإذن الله عز وجل سنقرأ جميع تفاعلاتكم بإذن الله. يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي وأحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين. فأهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا.
أهلا
وسهلا ومرحبا. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة. دكتور عرفت نفسك؟
حلمي ماهر صيدلي وأعمل في مجال التنمية البشرية.
يا أهلا وسهلا.
يا أهلا بيك.
محمد فريد سعد رئيس الهيئة البرلمانية في جامعة حلوان وطالب بقسم العلوم السياسية في جامعة حلوان.
ما طلعوش عليك إشاعة أن أنت والدتك أمريكانية ولا حاجة؟ أنت رئيس هيئة برلمانية دلوقتي.
لا ما فتلاش على إشاعات والله. أنا ما انتميش لأي تيار سياسي ولا أي حزب ولا أي جماعة. أنا مسلم. هو سماكم المسلمين.
طيب أستاذ
احمد محمد وائل طالب قسم العلوم السياسيه الاخ الاكبر في اسره سياسيه في القسم وكيل لجنه سياسيه سابقا في برلمان الجامعات وحاليا عضو في لجنه حقوق الانسان.
ايه التترات دي كلها؟ طيب تمام.
محمود فوزي سعد قسم العلوم السياسيه كليه التجاره واداره الاعمال جامعه حلوان.
يا اهلا بيكم وان شاء الله نسمع جميع ما تودون طرحه من خلال هذه الحلقه. الاخوان المسلمين ويعني ترشيحهم لبشمهندس خيرت الشاطر أثر لغطا كبيرا مستوى الإعلام العماني والليبرالي وحتى أحدث انشقاقا في صفوف التيار الإسلامي لا سيما حتى في جماعة الإخوان نفسها وأيضا عند كثير من الإسلاميين سواء كانوا سلفيين أو جماعة الإسلامية. كيف تقرأ هذا المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. خلينا أخ عمر الأول نقول إن الوضع بعد الثورة بشكل عام في حالة من التوتر والترقب بشكل عام لدى جموع الشعب المصري حتى على مستوى البيت الواحد بين الزوج والزوجة والأولاد. فبالتالي حالة التوتر بتفرض ظلالها وخاصة على الشخصيات ذوي الاتجاه العاطفي. احنا عندنا كذا نمط للشخصيات وبالتالي استقبال الحدث ربما يكون في ظاهرة إعلامية ضخمة انشقاقات وتنازع وتناحر. خلينا نرجع لورا كده شوية خطوة يا أخ عمر قبل ما اتكلم على هذه الواقعة. اقرأوا التاريخ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. بعد الثورة مباشرة، بداية الثورة لأنها لم تنتهي وهي قائمة لقيام الساعة، بعد انطلاقة الثورة مباشرة تحدث الكثيرين أن جموع التيار الإسلامي لابد أن ينضموا خلف الإخوان المسلمين باعتبارهم الفصيل الأكثر خبرة والأكثر تنظيما ودراية بالعمل السياسي. ثم بعد ذلك ظهر على الساحة معطيات جديدة، ظهر مثلا حزب النور وقبله حزب الفضيلة والأصالة، ولم يقل أحد من الإخوان المسلمين أبدا أن هذا نزاع أو شقاق أو تناحر أو خيانة، واعتبرنا هذا من اختلاف التنوع البشري سنة الله عز وجل في الكون
أن الله عز وجل لم يخلقنا أمة واحدة.
لكن دعنا أقول لك دكتور أحمد، باعتباركم أو باعتبار جماعة إخوان المسلمين هي أكثر حنكة سياسية وأكثر خبرة في العمل السياسي، فيعني الخطأ عندكم غير الخطأ يمكن عند حزب مثلا زي حزب النور، باعتبار أن هم ناس لسه جداد في العمل السياسي. أنتم وعدتم وعودات من خلال مرشد عام لإخوان المسلمين من بداية الثورة، وحتى أيام قليلة أن أنتم لن ترشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية من الإخوان المسلمين، وكفاية الحمل الكبير للإخوان شايلينه سواء كان في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى. ما الذي جد؟
كل المعطيات دي طرحت على الساحة، وتأكد أخي عمر أن قبل اتخاذ القرار كل هذه الرؤى حسبت حساب دقيق، واحد اثنين ثلاثة هنا، واحد اثنين ثلاثة هنا، ثم خرج قرار الشورى الملزم للجماعة وللهيئة العليا.
وسؤالي ما الذي جد؟
أولا أنا جاي لك حكاية أولا. أولا إحنا بنتكلم على هذا القرار اللي تم طرحه يوم 10 فبراير، وتم تأكيده بعد الثورة يوم 10 فبراير قبل تنحي مبارك بيوم. كانش حد يخطب في باله إن يوم 11 هيكون يوم التنحي.
تمام.
وكان السبب إبطال فزاعة أن الإخوان قادمون بالنسبة للعالم الخارجي، وبالتالي لما سقطت هذه الفزاعة بطمأنة الشعب بتواجد الإخوان وسط صفوف الثورة وإنكارهم لذاتهم وتحقيق الإرادة الشعبية في أن هذه الثورة ملك للجميع، بدأنا ننتقل خطوة أخرى اللي هي التعديلات الدستورية، ثم الاستفتاء الدستوري يوم 19/3 بعدها تم تأكيد نفس القرار، لأن المعطيات كانت هي نفس المعطيات. خليني أقول أن هذا القرار اتخذ على مدة 6 شهور الحاكمة. نعم. كنا بنتكلم أخ عمر على المبادئ الدستورية فوق الحاكمة، كان كل الوقت في هذا الوقت يتم الطرح أن إحنا أمام 6 شهور مرحلة انتقالية لن يزيد الأمر عن هذا الأمر. كان المفترض أن في إبريل، مش ده إبريل الماضي، يتم انعقاد انتخابات مجلس الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر بعد استفتاء 19/3.
نعم.
فوجئنا بإطالة المدة، وإطالة المدة معروفة لدى الجميع من كان السبب الفاعل والرئيسي سواء بإرادة سياسية أو بتحريك قوة على أرض الواقع لإطالة هذه المدة لمدة عام. نخسر عام من عمرنا لأجل عدم تنفيذ الإرادة الشعبية التي قالت بإجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى. فالقرار اللي طلع قبل التنحي مباشرة وتم تعضيده بعد الإعلان الدستوري كان بيتكلم عن فترة 6 أشهر الأولى اللي كان بيتكلم عنها المجلس العسكري باعتبارها مرحلة انتقالية. فكان المفترض أن الالتزام بهذا القرار ده بكلمك على البيئة العامة، إن كان إجراء الانتخابات يتم في شهر مايو أو 6 اللي فات، مش بنتكلم بعد سنة من الآن. ظهر الآن معطيات كثيرة جدا غيرت على وجه الأرض المعطيات. أنت النهاردة أخ عمر على مستواك الشخصي لما بتيجي تدي موعد لحد وتعد بأنك سوف تأتيه بعد يومين، ربما يجد لك الأمر بعد ساعة من انصرافه معك، وده على مستوى الشخصي. فكيف بنفوس الخلق وبإدارة أمور الأمم والشعوب؟ فالأمر جلل وصعب، فليس هو تنكر للمواعيد ولا للوعود، لأن الذي يعد فيخلف في وعده والذي يقر في صدره أنه يريد إخلاف الوعد.
طبعا البعض يرى وأنت تعلم ذلك جيدا. نعم. دكتور أحمد، خاصة من العلمانيين والليبراليين.
نعم.
أن الإخوان المسلمين طول عمرهم هم منصب رئاسة الجمهورية أو منصب الكرسي للحكم حاطين عينهم عليه من زمان، لكن الأمر عندهم بشكل تدريجي. الوعدات اللي وعدوها لأن هم كانوا عايزين يطمنوا الشعب، يطمنوا العالم الخارجي أن هم مش ناويين للكرسي باب الإطمئنان فقط.
نعم.
لكن كل هذه الأمور كانت مدبرة ومخططة، كيف ترد؟
خليني أقول إحنا لم نتأخر في اتخاذ القرار كما يظهر كظاهرة إعلامية.
نعم. ليه؟
احنا تقدمنا بقيمة الانضباط في الوقت، فتح باب الترشح واخذنا القرار في الوقت الذي تم فيه فتح باب الترشح حتى لو كان بعد سنة من الوعد. وبالتالي عفوا سيدي، من تعجل هو الذي يتحمل المسؤولية. من تعجل في طرح نفسه على الشارع وحمل نفسه عبء الشارع وعدم القدرة على التراجع إلى الخلف هو الذي يتحمل قراره. إن أحد المرشحين الكبار الذين نكن لهم محبة كبيرة وهو رجل ذو قانون وذو انضباط، لما سئل قال أنا ما ينفعش حتى لو الناس عايزاني أن أنا أترشح في حملة تطالبني بذلك، أنا رجل قانون وإحنا عايزين نرسي دولة القانون، ما ينفعش أتكلم على ترشح إلا لما أسحب ورقة الترشح. ثم فوجئنا به أنه نزل. هذه وجهة نظر ونحترمها، لكننا لم نتأخر.
نعم.
لم نتأخر لأن الظروف ومقتضيات على الأرض الواقع.
طيب.
تخليني أنا عايز أوضح بقى نقطة السلطة. أنا النهاردة يا أخ عمر أخي الحبيب، أنا مسؤول أمام الشعب في إرادة شعبية أتت بأقل من نصف البرلمان لحزب الحرية والعدالة لهذا المشروع الضخم. لما أفاجأ أن أنا أول ما بدأت أنزل رجلي من على سرير المرض اللي أقعد أمة مصر البرلمان، أول ما أنا بدأت أنزل رجلي تم إشلالها. أنا غرض أن أحقق المصلحة لهذا الشعب، المسؤولية لن تفوض إلى غيري. لن أسمح أن المسؤولية تفوض إلى غيري، لأني متحمل تبعتها، وأنا واثق من قدراتي ومن استطاعتي أن ألبي رغبة الجماهير التي اختارتني، ليس لأجل الوجاهة ولا الشهرة ولا التسميع، لو كان ذلك لكنا أردناها في 80 عام التي مضت، لكن أنا النهاردة أمام إرادة شعبية يتم إشلالها من حكومة تصنع الأزمات، من مجلس عسكري يعلم القاصي والداني ما يدبر بالليل والنهار، وبالتالي حالة الربكة التي أصابت المجتمع. أنا عايز أصل إلى الهدف، الشعب موجوع يا أخ عمر، الشعب موجوع ومكلوم ويعاني ويقاسي، يريد أن يحقق أهدافه، هو لا يهمه توزيع برلمان ولا سلطة، ويوم أن يجد المأكل والمشرب والدابة والبدن الصحيح والصحة والتعليم، هو لا يجد ذلك. فبالتالي أنا نزولي في الرئاسة النهاردة لتحقيق هذه المصلحة، لأن تم إشلال الرجل الأولى، رجل البرلمان، فنزلت بقدم الأخرى، ليس لغرض المنازعة، إنما لغرض أن المسؤولية لن تفوض إلى غيري. خد بالك إحنا بعد كم يوم هيبقى يوم 10 إبريل، وفي حكم على مجلسي الشعب والشورى، ممكن أفاجأ أن تم تصفير العداد ورجعنا الورا من جديد، وكأن شيئا لم يكن، يكون فاتني يوم 8 اللي هو آخر يوم للتقدم والترشح. فبالتالي أنا بتكلم على أن النهاردة وضع خطير جدا يحاك بلي، وساعتها الأمة ستلومني، كل من انتخبوني سوف يلومونني أنني أدركت هذه العواقب وهذه المثالب، وانتظرت الغيوم لغاية يومين بعد غلق باب الترشح، وفاجأ أن يوم 10 إبريل يخرج قرار صادم ربما يخرج، لكن إن شاء الله بالإرادة الشعبية سوف تثبت الحق بحل مجلسي الشعب والشورى، صفر لك العداد.
الله المستعان. على كل حال معنا استطلاع رأي يعيده عليكم مرة أخرى من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. الاستطلاع بيقول: من وجهة نظركم ما هي أسباب انشقاق الواضح داخل التيار الإسلامي وكيف يمكن الخروج منها؟ أرجو من جميع مشاهدينا التفاعل معنا. قبل الفاصل أسألك سؤال ونأخذ إجابته بعد الفاصل إن شاء الله. البعض يردد الآن من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال وسائل الإعلام: لماذا خيرة الشاطر الآن؟ تراجعتم عن قراركم في أنكم لن تخوضوا انتخابات رئاسة الجمهورية والآن تخوضوها، كان أمامكم اختيار أحد كبار قيادة جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو فتوح، وهو يعني أولى من غيره،
أو الشيخ حازم، الاثنين كانوا من جماعة الإخوان المسلمين، لكن واحد أطال نفسه
دكتور الدكتور عبد المنعم الكل يعرف أنه كان أقرب إليكم من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. لماذا؟ البعض يقول أن الكبر منع جماعة الإخوان المسلمين لا يرشحه الدكتور عبد المنعم أبو فتوح. بعد الفاصل نعرف هل الكبر الذي منعهم أم لا.
أحلى اللقاء مع الشباب.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مونفيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مونفيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة، استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي. تمام. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي مدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، مفيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصه للطب البديل لمشاكل البشره.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية.
مركز الجزيرة.
عدنا بإذن الله.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. وكان معنا سؤال قبل الفاصل، هل منع الإخوان المسلمين، هل منعهم الكبر من أن يرشحوا الدكتور عبد المنعم الفتوح وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين والذين أخذوا قرارا البعض يراه قرار تعنتي بفصله؟ طيب لماذا لم يرجع الإخوان المسلمين في قرارهم هذا، في قرار فصل الدكتور عبد المنعم الفتوح ليرشحوه لرئاسة الجمهورية، مع أننا جميعا نعرف أن الإخوان شايفين الدكتور عبد المنعم قيمة وقامة وأنه يصلح لهذا المنصب إلى غير ذلك من تلك المكالمات، تلك الكلمات التي ربما تكون مجاملات؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لأخينا الفاضل الدكتور عبد المنعم الفتوح، باعتباره أنه كان في عضو في مكتب الإرشاد وترقى إداريا داخل الجماعة ومارس هذه المؤسسة لفترة طويلة، ثم بعد ذلك أقيل منها بسبب مخالفته لقرار الشورى قبل التنحي والذي تم تأكيده بعد التنحي. وبالنسبة للشيخ حازم، قدم استقالته في شهر مارس الماضي من مكتب إداري الجيزة من جماعة الإخوان المسلمين، وصار عضوين يعني سابقين في هذه الجماعة. بالنسبة أنا رؤيتي وطرحي لمؤسسة الرسالة الرئاسة يا أخ عمر، إحنا عندنا موروث إنساني ضخم من حكام وضعوا في مناصبهم إما بامتياز 7000 سنة بامتياز إله أو نصف إله أو يقبل التأليه. أنا أمام هذا الموروث أنا لابد أن أوسوس، لابد أن أكون في شيء، أنا بوسوس أنا بالعامية يعني لابد أن أكون في غاية الحذر وأنا أنظر إلى مؤسسة الرئاسة. أنا عايز أبص لها باعتبارها ترس في مكنة الدولة، لكن أن تكون مؤسسة الرئاسة لها هذه الهالة الكبيرة بحيث أن الفرد يوالى عليه ويعادى عليه، ده يثير عندي أخطاء خطيرة في المرحلة القادمة، وأنا أخشى وأخاف من ذلك. كلهم بلا استثناء نحمل لهم الود والمحبة ونحفظ عليهم دينهم وديانتهم وإخلاصهم لله عز وجل، لكن أنا بتكلم هنا على الاختيار الموضوعي سواء الشخص نفسه أو البيئة المحيطة اللي بتختاره. تعرف يا أخ في أمريكا، اللي عمالين نتكلم عن أمريكا، حزب الديمقراطي مثلا عشان يرشح حد بيعمل إيه؟ عشان يضمن أن النزعات الفردية والمواقف وتحملها ما يكونش على المستوى الفردي،
لابد أن يكون شارب يعني يعمل جماعي، يعني يستطيع أن يدير وأن يعمل داخل مؤسسة جماعية يسمع ويطيع للمؤسسة ككل بشكل متجرد اللي اسمها مؤسسة الرئاسة. مش كده رئيس يروح ورئيس يجي، بوش راح أوباما جه، الناس كانت فاكرة أن في تغيير، هم لم يفقهوا بعد هذه الديمقراطيات المستقرة في العالم اللي حققت حالة نجاح. إيه هي؟ إن هو بيجي من مؤسسة جماعية بيختاروه من قبل الترشح وفتح باب الترشح بسنتين من كل الولايات، ويتم تصعيده ومراقبة مدى التزامه الحزبي، مدى عدم خروجه عن السياق، وأنه يستطيع أن ينضوي في العمل الجماعي لأنه شاق وصعب، وخاصة إذا كانت مؤسسة زي الرئاسة اللي فيها هالة من الزهو والفخر ولا تؤمن الفتنة على حي كما قال ابن مسعود. فالنهاردة يجوا بعد كده يروح شايلينه حطينه في منصب الرئاسة عشان يعمل في الإدارة الكاملة اسمها الإدارة الأمريكية بشكل متجرد، بعيدا حتى عن صفته الحزبية والالتزام بيه، لأنه خلاص اتعود أنه فرض في مكنة كبيرة. ساعتها لما يكون أداؤه يكون أداء الإدارة الأمريكية، الأوباما وعد الناس بإغلاق وانتنام ما قدرش، لأن دي من سياسة الإدارة الأمريكية اللي بيخطط لها لمدة 12 سنة قدام استراتيجيا. إحنا النهاردة بنرسي قواعد جديدة، إن أنا لمجرد أن البعض طرح نفسه بشكل مسبق والاعتبارات التميز الفردي والملكات والقدرات فقط يكون هذا المعيار مع الحشد الجماهيري، هل هذه هي المعايير فقط لاختيار مؤسسة رئاسية؟
اسمح لي أقول لحضرتك،
أنا أريد أن أسلط الضوء إن هذا وجهة نظر ومحترمة ومعتبر، لكن في ضوء آخر لابد أن أسلط عليه إنه يكون ابن مؤسسة، وإحنا النهاردة المؤسسات الموجودة على الساحة. نعم تفضل.
اسمح لي أقول لك ما يردده الناس.
نعم.
البعض يرى أن الدكتور عبد المنعم فتوح يعني رفض أن يكون ترسا في هذه المكنة.
نعم.
وإن باشمهندس خالد الشاطر تم ترشيحه.
نعم.
وما تمش ترشيح بنعم فتوح بعد ما
عشان مش هيبقى ترس.
عشان مش هيبقى ترس.
لا أنا عفوا بقى. أنا عايز كويس. جزاك الله خيرا يا أخ عمر أنت وضحت ده. أنا أقصد ترس في مكنة الدولة. العمل المتجرد لكل المصريين.
يعني باشمهندس
خالد الشاطر لا يطرح نفسه على أنه يعمل، نحن نعمل بمبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لا يدخل الجنة إلا رحيم، قالوا كلنا يرحم، قال لا، ليس برحمة أحدكم خاصته وأهله حتى يرحم الناس عامة ويتوجع لوجع الناس عامة، اللي هو التجرد. الإخلاص يا أخ عمر بيبقى قبل العمل، إن أنا أخلص النيل، لكن التجرد إنك تخلع الصفة بتاعتك لأنك شربت يعني عمل جماعي. عشان كده إحنا قدامنا ثلاث مؤسسات، بعضها مدني بعضها قضائي بعضها عسكري، هم دول اللي ممكن يخرجوا قيادات على الساحة من وجهة النظر المتواضعة. مؤسسة القضاء حاولنا معها وتشرفنا بالمشاورة مع كثير من القيادات المحترمة التي تستطيع أن تقود مصر في هذه الفترة، لأنه ابن مؤسسة عرف فيها انضباطه وطهارة يده وعمله الجماعي اللي لن يخرج فيه بنزعة فردية، وبعد كده لما يخش مؤسسة الرئاسة مش هنقول بقى أنه هيكون تابع للقضاء أبداً، هو يعمل زي كل الاحزاب. حزب الديمقراطي لما بيرشح بعد كده ما بيبقاش ابن الحزب الديمقراطي،
سؤال.
بيبقى ابن امريكا.
سؤال، اسمح لي السؤال، من سيرأس من؟ باشمهندس خالد الشاطر ولا مرشد العام؟
جميل، ما هي دي النقطه بقى اللي بتكلم عنها، ان كل الاحزاب التي تدفع بمرشحين ممكن يتقال عنهم نفس الكلام، لكن ربما لان الجماعه لها اثر
معروف عنها ملموس. لا معروف عنها البيعه والسمع والطاعه.
نعم.
لا عشان كده الناس ماسكه في الاتجاه.
جميل، دي نقطه. وفي حاجه اسمها الالتزام الحزبي.
نعم.
ده معنى موازي للمعنى الجماعه. الاثنين ممكن يكون لهم مخاطر، لكن هي العبره فين؟ العبره ان انا باقدم اشخاص عشان يطرحوا نفسهم بشكل متجرد. النهارده ابناء المؤسسه العسكريه يوالون ويعادون لاجل المؤسسه العسكريه.
تمام.
وسائم الشعب من ذلك، اذا لا يمكن ان يطرح ابن مؤسسه عسكريه. المؤسسه القضائيه حاولنا فيها.
عايز رد واضح لو سمحت، من سيرأس من؟ المرشد العام ولا باشمهندس خالد الشاطر لو اصبح رئيسا؟
هقول لحضرتك.
هل سيخضع لقرارات المرشد العام؟
هقول لحضرتك.
ولا
على القاصي والداني ان الثمانينات وبدايه التسعينات لما دخل الاخوان المسلمين في كل النقابات في هذا الوقت وخاصة نقابة الأطباء والمهندسين عملوا بشكل متجرد، شهد لهم المسلم وغير المسلم، الحبيب وصاحب الشنهاء.
متجرد ازاي؟ مش فاهم.
يعني عملوا للكل بدون الاعتبار للصفة الموضوعية بانتمائهم السابق. لا يلام الفرد على تميزه ولا يلام الفرد على.
طيب اخد منك رد صريح. نعم. عشان اسمع الشباب.
لا طبعا،
من سيرضى لمن؟
بكل يقين مرشد جماعة الإخوان المسلمين هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين، لكن بمجرد خيرة الشاطر ويرأس الأمة المصرية.
نعم.
إذا تم انتخابه بإذن الله عز وجل وهو يدعمه، عشان بس الأيام حبلة.
لو أخذ المرشد العام،
لا يدعمه.
لو
فقط.
أخذ المرشد العام قرارا يخالف قرار المهندس خيرة الشاطر لو أصبح رئيسا،
في مؤسسات يعني. دولة يا أستاذ. نعم. العزيز، الدولة لا تدار هكذا بالآراء وبالأهواء، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. في مؤسسات دولة لابد أن تكون منضبطة، هي صانعة قرارها وحرة في اتخاذ هذا القرار، والشعب هو الرقيب، احنا بنقول الشعب مروح ابدا، سيظل اذا كان على مستوى الامامه لا يولى الامام الا بامر المامومين وبرضاهم، والا لم يعزل سعد بن ابي وقاص وهو من هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل انه لا يحسن يصلي، وقال عمر والله لم اعجزه عن عجز ولا خيانه، الناس مش عايزاه. اذا انتهى هذا الوضع. لكن انا النهارده لما اقدم واحد صفاته الموضوعيه صاحب كفاءه وخبره، من اراد فكر العوى سيجده في خيره الشاطر، من اراد نضال عبد المنعم الفتوح، بس انا لا اريد تزكيه اشخاص، من اراد ربانيه
هذا انت زكيت خلاص،
لا لا ازكي على الله سبحانه، لكن احنا الاولى بهذه الاعتبارات اننا دي بقى نقطه شرعيه لا نولي هذا الامر احدا طلبه، لابد بالدفع. وده دي ميزه الديمقراطيات الناجحه في العالم، ان الحزب هو اللي بيطلع الشخص مش هو الذي يقدم نفسه، مع كامل احترام الإخلاص. أنا ما بتكلمش على هذه القضية،
نعم.
أنا بتكلم على مدى طمأنتي أنا للشارع أن هذا لم يسأل الإمارة.
في حديث عبد الرحمن بن سمرة، في اعتقاد الإخوان المسلمين، نعم. اعتقاد الإخوان المسلمين يعني منصب مرشد عام هل يعلو عن منصب رئيس الجمهورية؟
هذه من الظواهر الإعلامية أخ عمر،
نعم.
وميدان العمل أدق وأوثق من ميدان الكلام، أن رئاسة الجمهورية هي ليست فرض، وبالتالي ممكن يتم تحريكه يمنة ويسرى، أبدا هو لا يقدم نفسه كذلك، ولذلك هو مش مدعوم فقط من الإخوان المسلمين، هو لسه ما بدأش، إذا تكلم الشاطر فسينصت له الآخرون، سيسمعون منه من الذي يدعمه، ستظهر ائتلاف للقوى الإسلامية سيدعمونه وسوف يقدمون له هذا الطرح، وفي مساعي حثيثة لرأب الصدع وجمع الكلمة،
نعم.
لأن حتى كثير من المرشحين يعلمون من هو خير الشاط، ليس الامتياز الفردي بل العمل،
الكل يعلم ما يحمله وراء الشواليس من حب واحترام وتقدير، نعم. من كل التيارات الإسلامية،
نعم.
لكن
نعم.
نحن
ومن غير الإسلاميين أيضا،
نعم. نحن الأسئلة التي نسألها الآن ليس أسئلة شخصية، لكن أسئلة يرددها البعض في الشارع وموجودة الآن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ناخذ اتصال من الشرقية.
تفضل يا حبيبي
أستاذ محمد من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب أهلا ومرحبا يا فندم. تفضل. يا أهلا ومرحبا.
أخبار حضرتك إيه؟
خير حال الحمد لله.
بسلم على أستاذنا الدكتور، ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك.
انا اخوكم محمد عبد الكريم من الشرقيه، عضو في حزب الحريه والعداله.
يا اهلا ومرحبا.
انا هعرج عن نقاط سريعه لان انا فعلا عايز استفيد من الدكتور، ويعني عجبني الطرح الرائع.
فضل
لكن نقاط سريعه جدا اذا سمحتوا لي.
اتفضل.
النقطه الاولى، انا ارى يا دكتور احمد ان الهجوم على جماعه الاخوان المسلمين او على حزب الحريه والعداله، أنا أراه، معرفش حضرتك تتفق معي أو تختلف، أنا أراه هجوما ممنهجا. أراه هجوما ممنهجا.
مش على الإخوان بس يا أستاذ محمد، أعترض
على جميع لا لا، ما حضرتك، أنا هقول لحضرتك ما كملتش كلامي. أنا أرى فعلا إن الإعلام ما بيهاجمش الإخوان زي ما حضرتك بتقول، الإعلام بيهاجم، والله خاصة الإعلام الليبرالي والعلماني، واسمح لي إن أنا أقول كده، بيهاجم الإسلام ويهاجم صحيح. كل التيارات الإسلامية، بس إزاي؟ هو ما يقدرش زي ما حضرتك عارف يا استاذ عمر، ما يقدرش يقول انا بهاجم الاسلام وما يقدرش يقول انا بهاجم الشريعه، لكن هو يقول ايه، انا بهاجم الاخوان المسلمين، بيحس ان هم ايه، هم التيار القوي وهم ينادوا بتطبيق الشريعه الاسلاميه، التيار الاسلامي. دي اول حاجه. فانا فعلا بوجه رساله من خلال قناه الرحمه، القناه الهادفه الهادئه، بوجه رساله للاعلام كله، لكل القنوات، وبقول لهم يعني تبنوا سياسه الاناره كما يعلمنا دائما الشيخ محمد حسان، تبنوا سياسة الإنارة. أنا أرى أن جل الإعلام الآن بيتبنى سياسة الإنارة، الإثارة وليس الإنارة. ده أول شيء. الإعلام فعلا أنا بشبه الإعلام يا دكتور أحمد بمسيلمة الكذاب، جل الإعلام طبعا في إعلام هادف مسيلمة الكذاب. دي النقطة الأولى عشان ما أطولش. النقطة الثانية، الترشيح الإخوان المسلمين للباشمهندس خيرت الشاطر، يعني انا شايف ان الهجوم فعلا يعني غيروا رايهم ومش عارف غيروا، اولا ان الاخوان المسلمين لم يعني يكتبوا ميثاقا على الشعب بان هم يعني غيروا رايهم، لا، من حق اي قوه سياسيه ان هي ترشح واحد، مش الاخوان المسلمين فقط ولا حزب الحريه والعداله فقط، لا اطلاقا. انا يعني اقول في النهايه فعلا بوجه رساله من خلال قناه الرحمه الان، يعني بالله عليكم يعني وعوا الناس، ويا دكتور احمد احنا فعلا في حزب الحريه والعداله عايزين توعيه جميله جدا، لان حضرتك تتفق معي معلش ان العوام أو بعض العوام يعني بيتبنوا ثقافتهم من الإعلام. احنا للاسف الشديد
شكرا جزيلا استاذ محمد, اسمح لي عشان الوقت, لكن رسالتك وضحت واثريت الحلقه بمعرض
نص دقيقه ان موقف سياسي تحمل الخطا والصواب.
نعم,
مفيش حاجه اسمها موقف سياسي لا يحتمل النقد.
نعم,
يعني لابد ان نوسع صدورنا.
صحيح, ناخد
دي نقطه خطيره.
ناخد صلي من محمد وبعد كده نرجع نشوف تقرير في الشارع حول راي الناس في موضوع ترشيح الاخوان خالد الشاطر. استاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا يا فندم, اتفضل. يا اهلا ومرحبا.
احب ابعت برقيه تهنئه لفضيله الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك.
بارك الله,
ربنا يزيد علم يا رب.
الله يبارك فيك.
النقطه اللي انا عايز اكلم حضرتك فيها استاذ عمر, ان اخوان المسلمين دلوقتي لما يبقى رئيس مجلس الشعب اخوان مسلمين,
نعم,
ويبقى رئيس الجمهوريه اخوان مسلمين, مين هيحاسب مين؟
نعم,
هي مش احنا مش عايزين يبقى السلطه بس في ايد الكل, هم عايزين ياخدوا السلطه كلها.
صورتك
عشان ما حدش يعرف يحاسب حد. حسب الله ونعم الوكيل.
نعم, شكرا جزيلا استاذ محمد, وصلت فكرتك. ونشوف تقرير عملته قناه الرحمه مع الناس في الشارع حول ترشيح الاخوان المسلمين للمهندس خيرت الشطر.
احلى 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 اللقاء, احلى اللقاء مع الشباب.
ترشيح كويس ده برضو مع حازم صلاح اسماعيل هيبقى فيه تحدي, ومع عمرو موسى هيبقى فيه تحدي برضو قوي جدا, وان شاء الله الاحسن هو يكون رئيس مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
احنا عاوزين اللي يصلح في البلد, ولا راي بده ولا راي دي, احنا عاوزين واحد يصلح البلد عشان البلد دلوقتي ابتدت تقع. احنا عاوزين واحد يقوم البلد تاني, اللي هيصلح هنتخبه.
والله الاخوان المسلمين دول انا لم انتمي الى جماعه الاخوان المسلمين, ولكني محب لافكار الاخوان المسلمين, ولكن يعني هي برضو ما كانش قرار صائب في الفتره الاخيره, خصوصا ان هم قالوا ان ما فيش حد يترشح خالص من الجماعه, ففوجئنا بتصريح ترشيح المهندس خيرت الشاطر في اخر لحظه, فدي عامله انقسام في الشارع المصري تجاه هذا الامر.
الاخوان المسلمين في عصر المبارك كان أميز ما يميزها الصدق والنضال ضد الجور والظلم, ولما تمكنت وأخذت أغلبية وده طبعا برأي الشعب ليها, بدأت هي نفسها تتحول إلى قوة أعلى.
والله أنا شايف إن الإخوان تسرعت في الموضوع ده.
لا, ما تسرعوا, لأن هم أصلا في منزلوا بيان رسمي في شهر فبراير قالوا فيه اللي احنا مش هنرشح لرئاسة الجمهورية, مش هنختار واحد مننا لرئاسة الجمهورية. إذن هما دلوقتي سقطوا الناس في الشعب, سقطهم قلت بالإخوان المسلمين.
أحلى 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 اللقاء.
لك رأي الناس في الشارع حول ترشيح الإخوان المسلمين للمهندس خيرت الشاطر. نشوف رأي الشباب معنا في الاستديو. دكتور حلمي, رأيك الأول في فكرة ترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر, وهذا الانشقاق الذي نراه ملموسا داخل التيار الإسلامي بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا شايف أن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين للبشمهندس خيرت الشاطر كان من القرارات الغير صائبة, لأن أنا شايف أن يعني 90% من مشايخ الموجودين على الساحة بيؤيدوا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل, ويعني أنا شايف من رأيي الخاص أن هو يعني أصلح من أي واحد موجود تاني على الساحة في الوقت الحالي.
نحسبه كذلك. طيب, هو نفترض جدلا يعني أن الشيخ حازم خرج سباق رئاسة الجمهورية, نتمنى أن لا يكون ذلك يعني, لكن نفترض أن هذا حدث.
تشوف على فكرة هتبقى صدمة كبيرة جدا لكتير من نعم, جماهير الشارع المصري.
ترى من أقربهم إليك بعد الشيخ حازم أبو إسماعيل؟
بعد الشيخ حازم أبو إسماعيل أكيد هيبقى البشمهندس خيرت الشاطر.
جميل. طيب, الانشقاق الذي نراه ملموسا الآن داخل التيار الإسلامي, أسبابه كيف تراه؟
والله هو أسبابه هو ضعف المرجعية, أو إحنا دلوقتي يعني تربينا على السمع والطاعة.
نعم,
تمام, وندعي أننا مقلدين للمشايخ, فليس جائزا أن إحنا نختلف في نقاط فرعية ونسبب شجار أو مشاكل كبيرة بسبب هذا الاختلاف البسيط. يعني أنا من الممكن أن أتربى على يد أحد المشايخ وأدعمه بكل قوة, وحين أجده ينافي رأيي أنا تربيت عليه أصبح أهاجم هذا الشيخ, وده طبعا غير معقول وغير مناسب في الوقت الحالي. فيجب أن احنا نوحد الصف ونتحد.
بالنسبة البعض يرى أن المجلس العسكري أو الغرب استطاع أن يحدث هذا الشقاق في صفوف التيار الإسلامي عشان يدي للناس صورة ويقول لهم شايفين الإسلاميين بيعملوا إيه مع بعض دلوقتي، فما بالكم لو مسكوا الحكم.
هو ده طبعا ده ملحوظ، وده يعني ملحوظ لأي حد في الشارع المصري، بس للأسف إن في بعض الناس وده أكثرهم إن هم مش ملاحظين هذا السياسة فرق تسد. وطبعا إحنا كجماعة الإخوان المسلمين أو الدعوة السلفية لابد إن يبقى فيه يعني الاتفاق على حل وسط يرضي جميع الأطراف.
تمام، شكرا جزيلا. نشوف محمد فريد. فرفش يا محمد عشان شايفك مبوز النهاردة.
والله يعني وانا كده من ساعة القرار يعني طيب. من ساعة قرار الترشح للإخوان لخير الشاطر
ده مبوز من ساعة قرار الترشح.
والله متضايق ويعني حالتي صعب قوي.
تعرف نفسك يا
محمد؟ لا يعني انا لا اتصور كده ان انا يعني انا يمكن اصدقائي في الجامعة يعرفوا عني كنت ياما دافعت عن التيارات الإسلامية وعلى رؤساء جماعة الإخوان واصدقاء حاضرين معايا، ما كنتش يعني احب ان يتكلم عنهم بطريقة يعني.
طب تعملني ايه اللي مزعلك في القرار
يعني؟ يعني الجماعة بتتراجع إلى الخلف، يمكن أنا كتبت كده بوست يمكن في ليلتها قلت يعني انتبه من فضلك جماعة الإخوان ترجع إلى الخلف. بالفعل هي ترجع إلى الخلف، فين الأفكار اللي تربوا عليها في الأساس؟ يعني ليس على ذلك قامت الجماعة الإخوان المسلمين، المفروض أنها قامت للدعوة، وإذا أرادت تدخل في السياسة فعليها أن تحترم التيارات الأخرى. يعني سياسة الإقصاء، وسياسة الإقصاء هي على فكرة هنا من الجانبين، اسمح لي حتى الدكتور أحمد والأستاذ اللي اتصل في الأول، وإحنا بنتكلم على العلمانيين والليبراليين بالطريقة دي ليه؟ وإحنا يعني بنطالب إن إحنا بنقول ما نقصيش الإخوان في نفس الوقت ما نقصيش الطيارات التانية. وأنا يعني كل واحد يجي يقف قدامي كجماعة إخوان المسلمين وبقى كده بيعادي الإسلام، وأنا ميجي الوقت واحد يعادي قرار جماعة الإخوان بأن هو ترشح من خيرة الشاطر وكده معادي الإسلام. نعم. أصبحت أنا في نظرهم أنا كده يعني مشكوك في العقيدة بتاعتي. ده كلام يعني أصبح يردد، وللأسف الأستاذ اللي اتصل في الأول بيقول دي حرب على الإسلام، خلاها حرب على الإسلام بالكامل. جماعة الإخوان جماعة بشر وبيخطئوا، وبالفعل يخطئوا بقالهم سنة وأكثر من سنة من أول الثورة، ويعني فين لما يطلع قرار صائب ده؟ ودي وجهة نظري، هل من الحكمة إن جماعة الإخوان ترشح خيرة الشاطر الآن بعد يعني في دكتور الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يعني حاز يعني غالبية الشعب أو غالبية يعني الناس اللي هم ليهم توجه إسلامي؟ هو إحنا اخترنا جماعة الإخوان في مجلس الشعب ليمثلوا الجماعة ولا ليمثلوا الشعب؟ يعني أنا عايز أعرف، إحنا دلوقتي شفنا الشعب متوجه ناحية فرد معين، أبو إسماعيل أو أبو إبراهيم أيا كان الشخص، يبقى خالف أنا قرار الناس، وأنا الناس دي يعني المفروض إحنا انتخبناهم عشان إرادتنا إحنا مش إرادة الجماعة. دي حاجة. وبعدين هل من الحكمة إن إحنا نطالب حاليا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل زي ما بيتردد في الفضائيات وفي وسائل الإعلام إنه يتنازل عن الترشح بعد الجهد اللي يعني اللي بذله وبعد أن تبنى المشروع الإسلامي؟ وده واضح الآن وأنت بتبني المشروع الإسلامي اللي المفروض إن جماعة الإخوان المسلمين اصلا بتسعى اليه. نعم. يعني جماعه الاخوان المسلمين قالوا احنا بنسعى لتبني مشروع اسلامي. طب انتم وجدتم واحد يتبنى مشروع الاسلامي، لماذا حدتم عنه؟ ام ان يعني الجماعه حادت عن اهدافها في مع مرور الوقت؟ وانا يعني ارى ذلك. نعم. ارى ذلك وهذا رايي. نعم. الجماعه حادت عن اهدافها. نعم. والا فلماذا لم تدعم مثل هذا الرجل او حتى تدعم ابو الفتوح؟ نعم. او اي مرشح اسلامي اخر له يعني وجهه نظر اسلاميه. طبعا. اذا كان هذا رايهم.
الانشقاق داخل التيار الاسلامي كيف تراه؟
الانشقاق داخل يعني 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 يمكن عملت استطلاع امبارح على الفيسبوك على صفحتي، يعني احسن تعليق قريته لو خلصت النوايا لتوحدت الصفوف. حسن. لو خلصت النوايا لتوحدت الصفوف، يعني ليس المهم من يرفع الرايه، المهم ان ترفع الرايه. ليه انا يعني شايف ان انا بس اللي اقدر ارفع الرايه؟ انا الاخوان لا، ما ممكن غيري يرفعها. والله ممكن تيار ليبرالي يرفعها، يعني نقف خلفه وندفع به الى الامام ونحاول لكن ما نقفش ضده. انا زي ما انا عندي دكاتره وعندي ناس منصفين وعندي خبراء قانون، غيري عنده. سياسه الاقصاء يجب يعني ان تلغى، يعني أرى ذلك. يعني هذا الانشقاق سببه يعني عدم تخلص النوايا، وكل واحد يرى أنه الأصلح.
لو
افترضنا يسعى إلى الكرسي،
لو
كل يسعى إلى الكرسي
محمد إن فعلا تم استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل، ونسأل الله لا يكون ذلك، لكن نفترض أن هذا حدث أو قد يحدث، من أقربهم إليك الآن؟
والله أخشى يعني إن تم استبعاده يعني أن تكون دي خطة ممنهجة أن يتم استبعاد واحد ورا الثاني، ففي الآخر هتلاقي نفسك قدام مرشحين فلول أو مرشحين عسكري. يعني حضرتك لسه بتقول دلوقتي كمان واحد قالوا جنسيته قطري وتاني سوري وكمان على فكرة في خبراء قانونيين، حتى الشاطر، أنا مش هنتخب الشاطر، حتى في خبراء قانونيين بيقولوا دلوقتي أنه لازم يمر 6 سنوات على قرار العفو. فيعني ما مش عارف، انا مش عارف اقول لك بصراحه، يعني هات لي القائمه النهائيه في الاخر اللي هيتم استبعادهم كلهم، وفي الاخر اقدر اقول لك فلان وفلان.
طب انت رافض خريطة الشاطئ ليه؟ يعني لو افترض ان الشيخ حازم تم لو نفترض
والله قبل القرار بيومين بتاع ترشح خريطة الشاطئ انا كنت لسه بكلم والدي في البيت بقول له الراجل ده انا بشكر فيه جدا ويعني بحسبه على خير، بقول انا نفسي ده يكون رئيس وزراء، وزير ماليه، نائب رئيس، يعني حاجه كده يعني في منصب من المناصب. هم حرقوه بهذا القرار، هم لو عايزين يقدموه يقدموه من الاول، قدموه من الاول، يعني ما نجيش كده بعدين يطلع يقول لك.
نفترض انت سمعت برنامجه الانتخابي ولقيت فعلا انه بيقدم برنامج جميل،
هم حرقوه يا استاذ عمر بتقديمه في هذه الصوره،
مفيش فايده.
خلينا لا مفيش فايده. بعدين اسمح لي اقول لك، يعني هم في الاول قالوا في الاول في بدايه الامر احنا لن نسعى للاستحواذ على السلطه، ولن ننزل البرلمان مجلس الشعب او الشورى باغلبيه ساحقه، ومع ذلك راينا العكس.
لا في بدايه الامر مفيش اغلبيه،
لا
في
اكثريه، باغلبيه
مفيش اغلبيه
حضرتك، يعني يعني لا مشاحه في الاصلاح،
لا لا مش الاصلاح ده فيها.
انا مفيش اغلبيه، اكثريه، والشارع المصري يسميها اغلبيه، حضرتك سميها اكثريه.
انا اعلم لابد النخب السياسيه، نعم، لابد ان تعلم المفاهيم على وفق واقعها.
طيب يعني
ان انا لم اتعدى ال 50%، لكن انا لما نزلت في القوائم وملأت باقي القوائم لان الاخرين انسحبوا منها وبعضهم اقصاهم زي مرشحه مشهوره كانت ممكن تنزل على قائمه، الحزب نفسه بتاعها هو اللي اقصاها وطلعها بره القوائم. فبزياده الضغط الشعبي والاقبال زادت بعض المقاعد في بعض، فحصلنا على 42%.
كل هذا يعني مخطط له ومدبر له، انا اعتقد ذلك. وبعدين قالوا يعني حتى اللجنه التاسيسيه، يبقى رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنه التاسيسيه، يبقى احنا بندي للناس، يعني احنا بنقول كلام ونفعل عكسه تماما. يعني احنا نقول للناس نحن لا نسعى الى السلطه، ونحن يعني نريد ان نجلس مع بعض ونريد ثم ما حضرتك بتقولي بالانتخاب، يعني طب ما نقول كده في الاول، ما نقولش، ما نضحكش على الناس، احنا لا نسعى للاغلبيه، فاحنا نقول الانتخاب اللي جابنا، يعني
لحد رايك
وكمان اللي نترشح للرئاسه.
شكرا جزيلا محمد نيد زميلك.
لا حول ولا قوه الا بالله.
اتفضل. هو طبعا المخاوف الشعبيه عامه كانت اصلا اساسا ان الاخوان المسلمين بيكرروا نفس سياسه الحزب الوطني، انهم عايزين يستحوذوا على كل حاجه، ان اول حاجه مسكوا مجلس الشعب، مجلس الشورى، واللجنه التاسيسيه، وبيقصوا اي تيار يخالفهم. الشعب لما اختار الاخوان المسلمين او اي تيارات اسلاميه، هو اختار على اساس الدين وليس على اساس البرنامج، فبالتالي هم خذلوهم. في الاول كان الناس عندهم احتمالات ان الاخوان المسلمين هيوصلوا للسلطه لانهم اتظلموا كتير في عهد مبارك واعتقلوا، فلما هيوصلوا للسلطه هيعملوا اداء افضل بكتير، لكن حصل ان هم عملوا اتفاقيات او ممكن صفقات زي ما الناس بتقول مع المجلس العسكري، والصفقات دي واضحه في الاتفاق على خيرة الشاطر. النقطه الثانيه ان مفيش فصل ما بين الجماعه بحزب حريه وعداله، ان حصل اجتماع ما بين الاستاذ محمد مرسي وبديع، والجماعه الاخوان المسلمين هي اللي رشحت خيرة الشاطر لحزب حريه وعداله، وحزب حريه وعداله ما عندوش يعني يقدر يقول رايه نرفض
الشخص. الهيئه العليا بالتصحيح بس المعلومه، الهيئه العليا للحزب بالتنسيق مع مكتب الارشاد، الاثنين بقرارهم الحر تم انتخاب ذلك. وكان في راي استرشادي قبل ذلك لجموع حزب الحريه والعداله في مستوى معين ادى راي استرشاد، لكن الهيئه العليا مخوله بذلك بالتنسيق مع مكتب الارشاد، لكن مش مكتب الارشاد هو طرح الاسم فتم قبوله مباشره، لا يعني بس بصحح معلومه ما تم بالفعل على ارض الواقع.
تم استفتاء داخلي. بالاضافه لحضرتك ذكرت ان هم مجلس الشعب او السلطه التشريعيه عموما مشلوله، فتم اتخاذ القرار ان ترشيح مرشح للاخوان المسلمين الرئاسه. طب ليه ما تتوقعش حضرتك ان يحصل نفس الشيء وان يترشح مرشح الاخوان خيرت الشاطر، المهندس خيرت الشاطر، ويكون هو رئيس البلاد، بينما في واقع الامر الحاكم الفعلي هو المجلس العسكري من خلف الستار؟
عشان كده قلت لابد ان الشعب يكون يقظ. ما طبعا مفيش ضمانه، مفيش ضمانة أمام وجود الفساد، الحق والباطل معاركه قائمة إلى قيام الساعة، عشان كده بيقول لك ثورة مستمرة لتحقيق مطالبها، أنا بقول الثورة مستمرة إلى قيام الساعة، لأن فريضة الأمر بمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بمعروف قائمة إلى قيام الساعة. وأنت بتصور إن إبليس على عرش في الماء قاعد بيبلبط؟ ده قاعد بيرسل سراياه في كل ليلة ليحق باطلة ويبطل الحق. فبالتالي أنا طبعا الضمانة هي في الشعب بإرادته الحرة أن يكون يقظ، أن يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم.
وخاصة حضرتك الفترة الأخيرة لاحظنا أن نواب مجلس الشعب من الإخوان المسلمين أو عامة الأغلبية تقوم فقط بسؤال الوزراء، لكن ما فيش خطط لتنفيذها، يعني بيستفتوهم أو يستجيبوهم على حاجات حصلت هم ما لهمش ذنب فيها، بعضهم الوزراء كلهم مسكين بقالهم 3 شهور أو شهرين.
نعم.
يعني يفترض أن أعضاء مجلس الشعب يدوا خطة أو برنامج معين.
كلامك سليم، ده اللي هو ظهر في الإعلام في المجلس، لكن اللجان ال 19 قدموا لهم الخطط موضوعه بالارقام وبالايام وبالمدد، لكن تم طرحها جانبا في محاوله لافشال هذا البرلمان.
وحتى من أعضاء غير حزب الحرية الإعلامية كل أعضاء اللجان 19 خرجوا بيان بالإجماع بسحب الثقة وحطوا فيها أننا قدمنا كذا وكذا 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 وتم طرحه للأسف وده إفشال متعمد ولذلك لا ينبغي أن نلتفت عن العدو المتربص بينا اللي هو الأصل يريد إفشال هذه الثورة المصرية وعدم تحقيق أي إنجاز من إنجازاته وأنا بقول لك في تهديد خطير إن يوم 10 إبريل ممكن يتم تصفير العداد فكل الحاج بيتكلم عنه ده يذهب باء
تمام هو بالطبع في تهديدات من المجلس العسكري والفلول والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأعضاء مصر
كيف تقرأ الانشقاق الذي نجده الآن في صفوف التيار الإسلامي؟
الانشقاق الداخلي سواء هو صراع على السلطة فوق الأمر وبالتالي أصلا ما فيش هجوم من الليبراليين أو العلمانيين فقط على ليهم بالتالي لأن احنا لاحظنا الفترة اللي فاتت الأستاذ العوة قال لك ان الشيخ حازم صالح اسماعيل جنسيته أمريكية يعني في مهاجمة داخل التيار الإسلامي نفسه الشيخ حافظ السلامة الشيخ حافظ السلامة قال لك ان المهمة أصعب أن يحملها تيار واحد يجب ان الشعب كله يحملها وبالتالي احنا اغلبتنا الحمد لله مسلمين سواء الليبراليين او علمانيين او اخوان مسلمين او نور او سلفيين والشيخ محمد حسان زي ما قال زميلي محمد فريد ان المهم ان الراي ترفع وليس المهم من يرفعها فياريتنا احنا يعني نشيل خلافاتنا جانبا ونشوف مصلحه الوطن لا مصلحه الوطن وليس مصلحه الحزب او مصلحه جماعه فلانيه وانا عندي اقتراح اخير ان يفضل ان الهيئه التاسيسيه للجنه المئه تكون من خارج الاحزاب ويكون ناس من خارج انتماءات سياسيه او كده يكونوا قانونيين
قانونيين شكرا جزيلا لزميلك
بسم الله الرحمن الرحيم اولا احب ابدا واقول ان جماعه الاخوان المسلمين انا شايفها من وجهه نظري ما اتعملتش برشد في المرحله الانتقاليه وده كان في يعني اسباب كتير نبدا من مثلا من نساعد احنا نزلنا من يعني حوالي 6 شهور بنطالب باستقاله حكومه الجنزوري وجاي الاخوان المسلمين بعد 6 شهور او بعد اكثر من 6 شهور عايزه تسحب الثقه تاني حاجه قراراتها في المرحله دي حاسس ان هي مش قرارات مرحله يعني دي مرحله انتقاليه وحضرتك زي ما بتقول دكتور احمد بيقول الثوره ما زالت مستمره طب الثوره مستمره فين القرارات الثوريه في مجلس الشعب الشعب كله لسه عامل ثوره وكله واقف معاك الشعب كله واقف معاك واقف مع مجلس الشعب اللي انتخبه هيئه الوحيده المنتخبه ففين انت قراراتك الثوريه اللي هيخلي الشعب يقف معاك انا شايف الناس اللي انتخبت الاخوان المسلمين وبعضهم الناس البسيطه اللي عندنا في الشارع الناس دلوقتي بيهاجموا الاخوان المسلمين فين الاخوان المسلمين
عشان فكره ترشيح خالد الشاطر ولا عشان
قبل فكره من قبل فكره كمان خيرت الشاطر
شايفين هو ما عملهمش حاجه
شايف ان هو ما عملش حاجه ان هو سايب الحكومه بتعلي اسعار وبتعمل 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 وانت عمال تقول تهدد اعملي يعني انت دلوقتي انت مجلس شعب من حق يعني من حقك او من ليس حقك قول احنا
هو راجل الشارع عايز يحس بتغيير ملموس يلمسه بنفسه ملوش دعوه بالجهجهه اللي بتحصل في مجلس الشعب طيب كيف تقرا خبر هذا الانشقاق الذي نجده الان في صفوف التيار الاسلامي
هو دلوقتي يعني بالنسبه لترشح الدكتور خيرت الشاطر ولا
يعني ان في ناس منشقه ان شايفه لا ان الشيخ حازم لا شايف ان الشيخ خيرت الشاطر لا شايف ان الدكتور نعم مفتوح في انشقاقات حاصله دلوقتي في صفوف التيار كيف ترى ذلك؟
هو انا من زمان انا مش حابب حته الاول ان احنا نقول يعني فكره كلمه الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعه الاسلاميه انا حاسس ان هي فتتتنا خالص
بس ده واقع يعني في جماعات اسلاميه
تمام احنا
كل تيار تعتنق
احنا كلنا تمام احنا كلنا مسلمون
صحيح
يعني احنا كلنا مسلمون احنا كلنا عايزين مصلحه بلادنا
تمام
مصلحه ديننا ف بالنسبه بقى الانقسام على المرشحين شيخ حازم دكتور ابو الفتوح
غيرهم
وبالنسبه للتيار الاسلامي ان هو منشق على الشيخ حازم ودكتور عمنا فتوح سليم العوض
شايف ان هي ظاهره صحيه او لا؟
لا انا شايف ان هم طبعا المفروض كانوا من زمان قوي يوحدوا الصف
شكرا جزيلا
طيب
شكرا جزيلا ناخد بس اتصال ونرجع تاني معانا ابو محمود من الاردن السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا ومرحبا محمود
بارك الله فيك يا اخي وفي هذا الجمع الطيب
الله يبارك فيك
اسمح لي بدايه ان ابارك لشيخنا واستاذنا وعلامنا الشيخ محمد حسان اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لنا في عمره وان يزيده في العلم وان يجعله مصباحا ينير قلوب كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله اسمح لي أن أتحدث في نقطة بسيطة. نحن الآن نريد أن نكون يد واحدة لكي تعبر البلاد إلى ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى.
نعم.
ومع احترامي لجميع من عندك، فنحن شعب كل منا يفهم، والصندوق سيحدد من يريد هذا ومن يريد ذاك. ولكن الذي ينقصنا كشعب مصري ينقصنا الحب، فالحب قبل الإيمان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعم الحب على أهل مصر جميعا
يا رب يا رب،
وأن يجعلنا من المتحابين في الله جل وعلا.
شكرا جزيلا يا محمود، شكرا جزيلا. سمعنا؟
طيب شكرا جزيلا محمود، معلش ممكن لضيق الوقت مش عارفين ناخد كل الاتصالات، لكن اقرا بعض التفاعلات السريعه اللي جاتنا من المشاهدين الكرام حول ترشيح الاخوان لخيرات الشاطر وحول الانشقاق الذي نلمسه في صفوف التيار الاسلامي. يحيى وافي بيقول من رايي لازم نوقف الشماته في بعض. محمد حماد بيقول المصلحه الشخصيه، لان المصلحه العامه هي تطبيق الشريعه الاسلاميه لا انشقاق فيها.
نعم.
واي رئيس اسلامي يغني عن الباقي.
نعم.
يحيى وافي بيقول الله يستر على مصر. جيمي جمال بيقول اسباب الانشقاق هي اولا النفاق 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 الواضح في كل كلامهم وتجارتهم بالدين للوصول لأغراضهم الدنيوية. رانيا نبيل بتقول أحسنت سيدي من الضيوف الذي قلت إذا خلصت النوايا توحدت الصفوف. مسلمة محبة لأمتها بتقول السبب في الفرقة هو التعصب للأحزاب وليس التعصب للدين، ومشكلة الإخوان الغرور الزائد واعتقاد أنهم هم الأفضل دوما. تامر تفاح أبو فارس بيقول أنا شايف إن مصلحة الحرية والعدالة أن يتم سحب المهندس خيرت الشاطر على الفور. محمد خالد محمد بيقول لابد أن نمثل أخلاق الإسلام في الاختلافات بيننا وبين بعضنا البعض. نحن أصحاب رسالة، بالله عليكم تعقلوا هذه كلها خلافات مقبولة، فكلنا مسلمون وكلنا نجتهد، ومنا من يصيب ومنا من يخطئ. محب الشيخ محمد حسان ده أكاونت اسمه كده يعني بيقول بسبب كثرة المترشحين الإسلاميين والحل يختار أن نختار مرشح إسلامي واحد. نور الإيمان بتقول باتحاد جميع المسلمين مع بعض إخوان وسلفيين. أميمة بتقول ماذا عن البيان الذي شكر عليه الإخوان من قبل جماعات التمويل الأمريكية، وعندما اعترضوا لماذا يشكروننا وأخرجوا البيان باللغة العربية، ولكن عندما أظهروا لهم النسخة الإنجليزية وجدوا فيها طمأنة للأمريكان وشكر واضح، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أم حذيفة من البحيرة بتقول بالإضافة للأسباب السابقة هناك طرف ثالث يحاول الوقيعة بين الإسلاميين، هدفه الأساسي أن يسود التناحر والتنازع بين الإسلاميين وإيجاد وبث روح الفرقة بينهم، لأن في اتحادهم قوة لإنهاء حالة التشرذم السائدة في مصر والخروج من الأزمة الراهنة، عدم السماح لهذا الطرف بالتدخل في شؤوننا أو الانصياع وراء أفكاره. معنا حاملة الأمانة بتقول الحل هو توحيد الصف والاتفاق على مرشح إسلامي واحد. ميمو بتقول يا أستاذ عمر السبب هو التكالب على الدنيا، وأرى أن الزج باسم المجلس العسكري وأن ننسب إليه أنه يسبب تفرقة بين المسلمين وبعضهم دون أن يكون لدينا دليل واضح، لذا نرجو التحقق مما تقولوا فأنتم على قناة دينية. علي بيقول لأن كل حزب يهتم بمصلحته فقط ولا ينظر إلى مصلحة الدولة، ويجب أن نجتمع على نصف الحق بخير أن نجتمع على الحق كله. طيب الاستطلاع معنا بيقول ثاني يا شباب في وجهة نظركم ما هي أسباب الانشقاق الواضح داخل التيار الإسلامي وكيف يمكن الخروج منها؟ نرجو منكم التفاعل مشاهدينا الكرام من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وبإذن الله تجدون الصفحة أمامكم الآن على الشاشة. دكتور أحمد كان لديك تعليقا.
الله يبارك فيك يا رب، الحمد لله رب العالمين. شوف التعليقات كلها شعب موجوع.
طب ناخد الصن ونرجع ثاني معلش.
لا انا هستاذن حضرتك.
الصن معانا من بدري، ناخده ونرجع ثاني. الصن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا ومرحبا.
نعم استاذ عمر، ممكن تسمح لي يعني تفتح قلبك وارجو من الضيف المبارك ان يسمعني ويفتح قلبه ايضا.
بإجازة لو تكرمت.
ان شاء الله باذن الله. سابدا واشكر الضيوف طبعا وابارك لشيخ محمد حسان، فالدكتوراه هي التي تشرفت بوجوده معه.
بورك فيك.
نعم فضل. اريد ابدا حاليا، انا طالبه جامعيه بجامعه الازهر، وانا بفضل الله على اتصال بشريحه كبيره من جامعه الازهر. أولا أريد أن أسأل أسئلة في نقاط محددة ولن أخرج عنها، وأريد إجابات واضحة من الأستاذ الضيف. أولا نحن جميعا كنا في جامعة الأزهر وأنا مع اتصال مع كثير من البنات أجدهم ما شاء الله لقوات اللي بالله. كان البداية إن كان الأستاذ خيرت الشاطر ما شاء الله أعتقده إنسانا فاضلا وما شاء الله جيد وكل شيء، لكن أريد أن أرى ما الفرق بين بين الشيخ حازم وبين الشيخ وبين الأستاذ خيرت الشاطر. إن كان هناك فرق عند الإخوان المسلمين بين الأستاذ خيرت الشاطر وبين الشيخ حازم فليوضحوه. فأنا أرى أنه لا يوجد برنامج أفضل من الشيخ حازم، إنه أول من نادى بتطبيق شرع الله على المرشحين جميعا. نعم. إنهم إن كانوا رأوا أبو الفتوح قد انشق عن الجماعة فلا بأس، ولكن كان يوجد خير منه وهو الشيخ حازم، وكان من المفترض أن نرى تجامعا وتآلفا وعدم تفكك وتفرق. فأبعد ذلك وجدت حملة شرسة على الأخوان المسلمين في الجامعة. فأنا لا أرى أي مرشح أي أحد يدعم الشيخ الأستاذ خيرت الشاطر غير الإخوان المسلمين. لا أجد أي فئة من الشعب تدعمه، لكن أرى فقط الـ ما شاء الله شيخ حازم يدعمه جميع الفتيات في الجامعة. نعم. وبلا تردد وجدت يعني الفتيات بدأنا يتكلمن عن الإخوان المسلمين بطريقة غير عادية، مغرورين غير جيدين، يحبون أنفسهم، يتطلعون إلى السلطة، كل شيء هذا بدأ يظهر على أنفسهم. فأنا لا أحب أن أرى جماعة مسلمة كانت هدفها الإسلام هو الحل. نعم. الآن لا نجده على برامجها كلها. رأيت كل برامج المرشحين لمجلس الشعب، مجلس الشعب لم يكن موجود الإسلام هو الحل. فإذا كنا في عهد الفلول كنا نقول الإسلام هو الحل، أين ذهب الإسلام هو الحل الآن؟ أين ذهب هذا؟ ولماذا نتفتت ونتفرق؟ لن يعني إذا كان الأستاذ خيرت الشاطر مثل تماما الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ما الفرق بينهما؟ لماذا نرشح واحد مكافئ له تماما؟
وصلت وجهتك أختي الفاضلة، جزاكم الله خير. واضح متوترة شوية لكن على كل حال سألتك وضحت، بارك الله فيك. كان لديك تعليق على ما قاله الشباب ثم نعود للإجابة على ذلك.
توضيح بس كده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الشعب موجوع يا أخ عمر، موجوع في كل شيء حتى في عواطفه، والشعب المصري معروف أنه عاطفي بطبعه، ومتخذ القرار ربما يكون أميل إلى الحزم وعدم التردد. سئل الأعرابي ما الحزم؟ قال أن تستشير ذا لب ثم تطيعه. فأنت أمان شعب موجوع. النقطة الأولانية، أولا إن ما فيش أي موقف سياسي إلا ويحتمل الخطأ والصواب.
صحيح.
وبالتالي النقد الموجه ليه نقد طبيعي ولابد أن يقبل. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عدم انسحاب ذلك على المرجعين الفكرية. يعني أنا لما أجي أقيم موقفك العملي، المشكلة بالتفكير العاطفي والشخصيات العاطفية التي تغلب على جموع الشعب المصري تنصرف استهام على المرجعين الفكرية، فيتهم التخوين وهذا أمر طبعا لم تفتته السنين الطويلة في المعتقلات وفي السجون، الآن في ابتلاء الخير يعني نرصب. فبالتالي التجريح والتشويه والتفتيش عن النوايا والطرح بناء على ما حدث من مواقف عملية أمر خطير. إحنا أمام سيدنا موسى، ماذا صنع لما نزل من الجبل؟ ألقى الألواح. لو أن إسرائيليا رآه قال له موسى رمى المصحف، موسى رمى المصحف على الأرض، هذا كلام عبث. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، ماذا صنع آرون؟ ترك أمته على عبادة العجل. أيتهم أنه يقر عبادة العجل؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. هذه مواقف عملية سياسية احتملت أن تخطأ وأن تصوب بين نبيين كريمين ولم يلقي أحد منهما التبعة على نيته أو على دينه. وحدث ذلك بين الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الغنائم بين حنين تكلم أحداث الأسنى من الأنصار أنه يعني أعطى قريش وأعطاه من الأموال، فطيبهم وعطرهم وقال لو شئتم قلتم وقلتم، ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فاللي أنا عايز أقوله بس
تراجع عن القرارات السياسية تراجع
بس اللي أنا عايز أقوله برضو أن حالة الإبهار الجهد المشكور، معلش هرجع وعيد برضو الثانية نقطة، انضباط قيمة الانضباط، أن التقدم عند فتح باب الترشح، أما الذي تحمل تبعات أن يتقدم قبل فتح باب الترشح فهو الذي يتحمل تبعات ذلك. يعني ما ينفعش حد يلومني إن لما لم تتقدم ولم تدخل الامتحان، أقول له فين رقم الجلوس؟ ورقم الجلوس تم إعطاؤه ليه عشان أدخل؟ واحد امتحن برا اللجنة، أنا ألام على هذا الأمر. ومع ذلك هذا الجهد المشكور عمل انبهار بالمشروع الإسلامي، الجهد الذي بذله الشيخ حازم وعبد المنعم الفتوح والدكتور العوا وغيرهم خلى الاختيارات في الشعب، سحبت الضوء
من عن مرشح الفلول، وده بان في مجلس الشعب الشورى. ترشيح النور والحزب الحرير والعدالة كان الناس بتقول ان هيحصل تفتيت والفلول هم اللي يدخلوا. ماذا حدث؟ كل الإعادات تمت بين إسلاميين وإسلاميين، وإحنا كلنا كنا مطمئنين أي واحد فيهم هيجي إن شاء الله خير، بس كنا بنتمنى أن يكون الأكفأ والأنسب لهذا الموقع هو الذي ينجح. يعني إحنا أمام تجربة حقيقية أن مجلسي الشعب والشورى حالة الانبهار بالمشروع الإسلامي دي حقيقة. خلت مالكة تتصرف تصرف خادمة، كشفت عن ساقيها أمام صرح ممرض من القوارير. فإحنا لابد أن نزهو ونفخر بأن المشروع الإسلامي يجمع ولا يفرق على تنوعه.
تمام، اذا عشان الوقت بس تجاوب الاخت على سؤالها، ايه الفرق بين الشيخ خيرت الشاطر وشمس خيرت الشاطر والشيخ حسن صاحب
الاسلام؟ ربما من المعايير وسوف تتضح الايام، ليس كل ما يعرف يقال الان في دوائر اتخاذ القرار. ربما كان من المعايير مثل هذه الموضوعات، موضوعات الجنسيه وما الى ذلك، وربما وردت معلومات تؤكد او تنفي وكان هذا في الحسبان. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه إن دوائر اتخاذ القرار ليس صحيحا إن 90% من المشايخ، هذا كلام غير صحيح. كيف يتم ضبط ذلك في فقط أسماء مثلا 10 أو 12 أو 13 أو 14 أو 15 أو أي قائمة يتم إعدادها؟ لكن ستظهر الأيام، ربما يوم السبت أو الحد بعد غلق باب التشريح ستظهر من هي القوة التي تدعم. وإحنا عايزين نقول بقى في نقطة خطيرة جدا، لا تتعلق القلوب بالأفراد، فلتسقط كل الأسماء ولتسقط كل الأشخاص وليسقط كل الألقاب وليبقى المشروع.
تمام.
حتى لو أدى ذلك إلى انسحاب خيرت وبقاء حازم أو انسحاب حازم وبقاء خيرت، يعني لابد أن يكون هذا
مهندس خيرت الشاطر لو انسحاب حازم
أستاذ حضرتك أن يكون الولاء والبراء للشريعة. وذلك لما البشمهندس خيرت أول ما طرح أمره في الهيئة الشرعية وقدم برنامجه باعتبار أنه يبدأ يظهر في الظهور الإعلاني، أعلن أنه يريد تطبيق الشريعة بشكل واضح وبشكل جلي. ولما جاب سيرة أهل الحل والعقد بدأت ده يعملوا أهل الحل، يقصد بهم الفنيين التقنيين المتخصصين
في كل التخصصات،
وهذا داعم حتى لمشروع الشيخ حازم.
سؤال هنا على الفيس بيقول، هل لو انسحب الشيخ حازم وسمع من سباق الرئاسة هل تكون هذه فرصة أكبر في نجاح المهندس خير الشاطر؟
بص يا أخي الحبيب،
بس دقيقة لأن عندي أكثر من سؤال.
بص يا أخي الحبيب، الآن في مساعي حثيثة لجمع الشمل، وربما ظهرت مبادرات كثيرة من علماء كبار يجمعوا بين القلوب ويؤلفوا. لكن لابد برضو أن نوقن أن في اختلاف، في اختلاف حتى حدث بين الصحابة أنفسهم. وإن ما حصلش
عايز إجابة واضحة.
طبعا طبعا، أعتقد أن كثر، وخاصة إذا خرجت من في الشيخ حازم نفسه أنه قد يعني تنازل أو أن الظرف لم يسمح باستكمال المسيرة، فحفظا للمشروع أنه يرى أن الأكفى والأنسب لهذا الموقع البشمهندس خيرت لما لديه ربما
من الخبرات. هل لو انسحب الشيخ حازم صاحب إسماعيل لظروف جنسية والدته هل ممكن يحصل تعاون مع الشيخ حازم لو أن البشمهندس خيرت شاطب رئيس جمهورية؟
بص يا أخي الحبيب، عندما أكون رئيس جمهورية، رئيس جمهورية كل المصريين ليس فقط الشيخ حازم، لابد مع التعاون مع القاصي والداني. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما دخل قال القرآن كلمة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. بس ده عند الله اللي أسلموا قبل الفتح، لكن بعد الفتح ولا معظم الأمور المسلمة الفتح، الشباب اليانع النضر ولاهم الأمور. حتى أمير مكة كان في صباح فتح مكة كافرا اللي هو عتاب بن أسيد عنده 19 سنة، في عصر اليوم كان أميرا لمكة بعد أن أسلم. فالقضية بالتعاون مفتوحة طبعا، طالما هناك تجرد لله عز وجل وأن الشريعة هي حاكمة على القلوب قبل أن تكون حاكمة على الأشخاص والمباني.
عايز فيه إجابة في أقل من دقيقة. مثل أول الشباب عندنا في حد عايز بحاجة.
النقطة الأخيرة اللي الدكتور أحمد عارف بيقولها، النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمير مكة، لماذا لا تقول جماعة الإخوان هذا لأنفسها؟ لماذا لا تقول ذلك؟ لماذا يحتكرون كل شيء؟
جميل.
انا بقى تعبير يعني حضرتك بتتكلم ومتنظر
وحضرتك يعني اقول لحضرتك اتحادات
لماذا الطلاب، لماذا لا نقول ذلك على ارض الواقع؟
اتحادات الطلاب حتى الامس اختاروا الاخوان المسلمين، هل ارغموهم على وضع القلم في ايديهم ام هم اختارون بارادتهم الحره؟ الشعب هو الذي يختار يا اخي الحبيب. طيب، هذه الديمقراطيه حديثه علينا.
هنا سؤال
حتى النقابات. انا الان عضو مجلس نقابه اطباء الاسنان، تم اختيارنا بإرادة حرة ونعمل لكل الناس ولكل البشر.
هذا سؤال بيقول ان هناك بعض الاخوان المسلمين او قوة من الاخوان المسلمين تكلمت مع الشيخ حازم صاحب اسماعيل في ان يتنازل خيرت الشاطر، لماذا هذه فكرة يعني لا تروق اليكم ان يتنازل خيرت الشاطر لحازم اسماعيل؟
بص يا اخي الحبيب، ما وراء الكواليس مجالس بالامانات، وبالتالي اول كلام قلت لك الايام حبلى بالمفاجآت. وبالتالي احنا لن نتعجل شيئا قبل اوانه فنعاقب بحرمانه. احنا بنتخذ القرار بتأودة، ولا زالت في امور احنا بس عشان جداد على الديمقراطيه الوضع بالنسبه لنا جديد، لكن وارد كل الامور مطروحه، بس احنا لما دفعنا بهذا المرشح لم يكن لاجل التهويش ولا لا تمام. نحن دفعنا به لامور ارتئيناها، ولكن المواقف السياسيه تحتمل التقدم.
عبد الستار المليجي احد قيادات او احد عضو مجلس الشورى في الاخوان المسلمين بيقول ان خالد الشاطر ما هو الا تاجر شنطه ويتاجر باموال الجماعه وقد فشل في حياته ولم يولى عملا عاما قبل ذلك.
بص يا اخي الحبيب، انا طبعا ما بحبش التمجيد الشخصي،
نعم،
بس خلينا يعني في عفه اللسان وطهاره الجنان. باشمهندس خيرت شاطر باختصار في كلمات صغيره، ليس فقط لانه صاحب 7 شهادات جامعيه، خريج هندسه واداب وشريعه
باختصار،
ده امر، لكنه استطاع ان يكون عصام المبدا. يعني يريد ان ادخال البرمجيات الى مصر وانشاء الصناعه اليدويه المصريه لصناعة الحاسب الآلي، وقت ما كانت تعرف مصر إيه اسمه الحاسب الآلي في أوائل التسعينات، ثم يسجن وتسلب أمواله، ثم يقوم من جديد بإنشاء المصانع في القاهرة وفي غيرها.
هو رجل
لصناعة الدواء،
هو رجل
ليس فقط،
لكن هو يقول أنه لم يولى عملا عاما،
فهذا
إنكاره عليا.
هو استطاع أن يصنع كل هذا في سواء في الثروة الصناعية أو في الزراعة أو في الثروة السمكية أو في البرمجيات أو في صناعة الأثاث أو في غير ذلك، وبأيدي مصرية، إلا لاعتبار سياسته وعمله العام على الدول المحيطة، المحور الكبير الإسلامي بين ماليزيا وتركيا. هل ليس هذا عمل عام يعني تصدر فيه المشهد؟
هذا كلام من
نعم. ومع ذلك نعم. أنا لازم أتكلم عن مرشح. ليه؟ المرشح يتكلم عن نفسي
نعم.
عندما يغلق باب الترشح ويبدأ السباق
سنسمعه، وأنا أدعوه من منبر برنامج مع الشباب أن يشرفنا في استوديو برنامج مع الشباب
إن شاء الله، يلبي القاصي والداني، وهو خير منبر
إيه نعم.
إن شاء الله
بارك الله فيك لنناقشه في برنامجه الانتخابي
نعم.
نكن له كل الاحترام والتقدير، وللمرشد العام لإخوان المسلمين ولكل التيارات الإسلامية وغيرها من الموجودين على الساحة. دكتور حلمي تحب تختم بيه؟
طبعا احنا يعني نريد زي ما الدكتور احمد قال ان احنا نوحد الصف ونوحد صف التيار الاسلامي، لان احنا كل الشعب بينظر لنا نظره معينه
نعم.
فلابد ان نكون عند هذه النظره
جديرين بالنظره،
ونكون جديرين فعلا بالنظره، ما نكونش اقل من النظره. ونتمنى من جماعه الاخوان المسلمين ان هم يتبنوا فعلا المشروع الاسلامي اللي هم وعدوا الناس بيه.
شكرا جزيلا محمد.
ارجو ان يغلب الاخوان وكل جماعات المصالح العامه ومصلحه الوطن على المصالح الشخصيه، وان يعلموا ان مصر فوق الجميع، وان مصر كبيره لن يستطيع حزب وحده او جماعه وحدها ان تقود المرحله، فعلى الجميع ان يتكاتف في حب مصر ولبناء هذا الوطن.
شكرا جزيلا.
طبعا اخيرا اقول ان فعلا لازم يكون التيارات الاسلاميه تكون قدوه للتيارات الاخرى، الليبراليين والعلمانيين والثوريين. نحن كلنا لسنا ضد المنهج الاسلامي، ولكن في التصرفات السياسيه فقط
نعم.
ويجب ان نقف في جميعا يد واحده في رفع هذه البلاد، حيث لا يستطيع الاخوان المسلمين فقط ان يقوموا برئاسه البلاد واداره شؤونها، او الاخوان المسلمين او النور او الليبراليين او غيره. يجب ان نضع ايدنا في يد بعض لرفع هذه البلاد.
شكرا جزيلا. زميلك الاخر،
كنت بتمنى توحيد الصف الإسلامي وترشيح مرشح واحد، مع أن أنا مرشحي غير إسلامي، يعني مرشح غير إسلامي، ولكن احنا عايزين مصلحة البلد. يجي مرشح إسلامي مرشح غير إسلامي، المهم يكون شخص مسلم، شخص يقدر يحمل يعني يتحمل هذه المرحلة،
مسؤولية
هذه المرحلة.
شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هذه رسالة وجهها لكل الشباب من جمهور برنامج مع الشباب، يمكنكم أن تشرفونا كهؤلاء الشباب الذين شرفونا في هذه الحلقة لتتبادلوا معنا أطراف الحوار، ولتشاركونا في إعداد حلقات برنامج مع الشباب من خلال صفحة محبي البرنامج على الفيسبوك، الصفحة الآن أمامكم على الشاشة، صفحة محبي برنامج مع الشباب، بينزل عليها كل حلقات البرنامج، بينزل عليها كل أخبار البرنامج. من خلالها بنستقبل كل الشباب اللي يحبوا يشرفونا في الاستديو على الهواء. وشرطا في نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأخي الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عارف، الداعية الإسلامي والعضو
الثالث. نسأل الله عز وجل، أقول للرئيس القادم أيا كان، إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان.
جزاكم الله خيرا. كما أشكر الشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لكم، نورتونا وشرفتونا، ونتمنى منكم مع ورد هذه الزيارة معنا ليتبادل معكم أطراف الحوار في مختلف القضايا التي نعرضها في برنامج مع الشباب.
شكر الله لك يا أخي.
شكرا جزيلا فضيلة الدكتور أحمد. كل حلقات برنامج مع الشباب موجودة عبر موقعي الخاص على شبكة الإنترنت، موقع عمر الحنبلي، وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. من هنا إلى ألقاكم يوم الخميس القادم وقبل هذا التوقيت بساعة ونصف، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى 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 اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة